بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بطبيعة الحال عندي بس الأخ علي. طيب نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا أم محمد السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من نسي التشهد الأول حتى اعتدل قائما ماذا عليه؟
إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل أبو زينب. أبو زينب بن عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك شيخ.
مرحبا أخوي.
شيخ عندي كذا أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول شيخ، حكم التمثيل.
حكم
التمثيل سواء في المسرحيات أو في
المسرحيات. نعم. تفضل أبو زينب. عندك مشكلة في الاتصال يا أبا زينب، ما نسمعك والله. لا ما أسمعك، عفوا.
لحظة شوي.
حاول يا أبو زينب من جديد. تفضل. من وفاء؟
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا دكتور.
مرحبا أختي.
عندي سؤالين الله يجزاك خير.
تفضلي.
السؤال الأول، في كانت حمامة في الحديقة طايحة بالشمس، خذيتها ودخلتها طبعا عندنا في التكييف وعطيناها الأكل، جلست تجي 20 يوم بعدين ماتت، وخفت أنا كنت أنا السبب، ليكون أنا كنت سببها
إن شاء الله.
بعدين يا شيخ الله يجزاك خير، أنا أقوم قبل صلاة الفجر بساعة وأصلي اللي الله يكتبه، ولأذن صليت وجلست أدعي ربي باللي الله يكتب، قالوا لي لا ما يجوز، لازم لين تصلين الفرض.
يعني إذا أذن الفجر قعدتي تذكرين الله ثم بعدين تصلين الفرض؟
لا، أصلي السنة أول. أذن صليت السنة الركعتين أو قبل الفرض.
نعم.
بعدين أدعي ربي باللي الله يكتب. قالوا لي لا ما يجوز، لين تصلين الفرض وأدعي.
أيوة.
عرفت كيف يا دكتور الشيخ؟
إن شاء الله يا أخت وفاء.
الله يجزاك خير.
مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل مريم.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل يا مريم.
السؤال الثاني، السؤال الأول يا شيخ، أنا بنتي تدرس، هي عمرها صغير، وبعدها أنا أعلمها بالدراسة، يعني أكتب معها وأحفظها، هل هذا يصبح غش؟ هذا حرام ولا عادي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ. ألو.
تفضلي.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا لما أحف بعدين بتصوم، هل لازم يعني اسمه يبغي إذن من زوجة ولا لا عادي؟ لما أحلف أنا بتصمت يعني ما أقدر أطعم عشان مسافرين بتصوم، هل لازم يعني إذن من زوجة ولا لا؟
يعني ما تستطيعين إطعام ما تستطيعين.
السؤال الثالث يا شيخ.
إيه
شيخ، أنا لما أقرأ يعني لما أصلي أحفظ التحيات شوي، يعني ما أحفظ كلها بس حظ، يعني أقول تحية للطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم صاحبي، بس هذا اللي حفظت في كثير يعني الكلام ما حفظ، بس حافظ هل يجوز ولا ما يجوز؟
والصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آله.
ما حفظ يعني.
وشلون تصلين طيب؟
إيش؟
كيف تصلين؟
أقرأ أنا بقول تحية لله الطيبة.
إيه.
والسلام عليك يا أهل النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى الله الصالحين، هكذا يقول.
السلام علينا وإيش؟ السلام علينا وإيش؟
علينا وعلى الصالحين، عند الصالحين.
وعلى عباد الله الصالحين. أيوه. أشهد أن لا إله إلا الله.
هذا بس هذا اللي حفظه لنا، ما حفظ الثاني، هل ده يجوز ولا ما يجوز؟
أنت من متى تصلين يا أم ريم؟ من متى تصلين أنت؟
هكذا أنا أصلي وأنا صغيرة يعني الحمد لله، لكن أنا ما حفظ التحيات كلها يعني حفظ شوي.
أي وكل حياتك تقرأين بس هذه فقط؟
أي هذا فقط. أي
وأنت متعلمة ولا لا؟
أي تعلم شوي لكن أنا حفظه لما حفظه. السؤال الأخير يا شيخ.
يلا
يا شيخ، أنا عندي وسواس وأسمع عندي وسواس في الصلاة أو خارج الصلاة واصل لي مدري كم. أنا سألتك مرة وتعلمت لما أصلي أكفل يميني ولا جالي اليساري ولا جالي وسواس، لكن ما كان كان فيني. أنا أقرأ الأذكار الحمد لله لكن كان فيني، وأتخيل يعني أشوف خيال كذا، أشوف ناس كذا وأشوف كأني مدرويش قدامي وأسمع أصوات وواصل يعني للشيء مستمر عليه ما أدري أنا.
إن شاء الله تسمعين الجواب، أبشر إن شاء الله. مرحبا.
شكرا يا شيخ.
أم محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ بسألك بخصوص يعني في ناس يعني مثلا يعني تصرفاتهم مع ناس مو بشيء مو بأوكي، فيعني أو يعني متسلطين وشيء، ففي ناس بعدين يتكلمون عنهم يقولون مثلا من شيء أسلوبها هي مو بشيء، من شيء مثلا مريضة فيها المرض، من شيء الله ما رزقها، من شيء مثلا يعني هل يجوز هالكلام ولا لا؟
يعني
أو مثلا يعني بعطيك مثال مثلا مسؤول مثلا مسؤول حد زين متسلط وتحس شوي ظالم، وفيه مرض الله يبعد الكل I think إن الغرغرينة أو شيء، فتين الناس الموظفين يقولون من تين من ظلمه لنا الله يعني.
واضح يعني خلاص وضحت الآن.
هل يجوز؟
طيب. إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي مرحبا. تفضل أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
يا أخي عندي هواي أسئلة.
تفضل.
شو هاي صلاة الضحى من أصليها؟ أي صورة أقرأها لو بس لو أكو صور يعني خاصة.
إن شاء الله.
زين وأقول لك عن هاي هسة عاشور، إحنا هنا يعني منطقة تعرف يعني كلهم يعني ناس مو يعني من أهل السنة.
إيه؟
فعندهم قرايات بالبيت يجون يقولوا لي تعاي، أنا يعني أروح منطرة يعني أظل هم يلطمن ويقرن ويحكن وأنا أسبح وأستغفر بقلبي. فأنا ما أروح يقولوا لولدي لازم ترحل لأن دول يضطهدون إذا ما ترحل. وثاني السؤال، من يدونا الأكل يقولوا إن هذا مثل ثواب الحسين مثل هاي يعني هم ننطر نأكل دا دزونا يا لأن ولد يقوم يحتون علي يقولوا لي ماما لسوني مو دولة ما يصدق قام يكتبون مرة على حيطان السنة وما أدري يعني مشكلة هو أي تعرف يعني بهاي الحالات
أي
شيء يقولوا يعني من يجيبون الأكل أو يطوننا يعني ننطر
لك إشارة تفصيل كامل.
تشكر.
مرحبا مرحبا أبو محمد القبيل. واضح أن الأخ علي ما عنده فكرة عن يعني العملية الشراء هذه. أخوي علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للمعاملات والبيع والشراء الأصل فيه الحل والجواز والإباح، ولذلك يقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. المقصود بأن الأصل في المعاملات الحل والإباح والجواز. الأمر الثاني التحريم طارئ، بمعنى أن يأتي الشرع فيحرم من 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 هالعمومات الموجودة في مسألة البيع، يحرم الشيء الفلاني الشيء الفلاني، وذلك لمصلحة ظاهرة أو مصلحة خفية، أو لدفع مفسدة ظاهرة أو لدفع مفسدة خفية، قد نراها ونعلمها وقد لا نراها ولا نعلمها، ولذلك لله الحكمة البالغة، فالله جل وعلا له الحكم وله الأمر سبحانه وتعالى. ولذلك نجد مثلا الآن لما نأتي إلى المعاملات، عندنا المعاملات اللهم بارك كلها حلال، لكن الحرام واحد اثنين ثلاثة بهذه الطريقة بارك الله فيك. أرجع إلى سؤالك الآن فيما يتعلق بقضية التمويل، أنت تريد الآن أن تمول يعني مثلا تريد أن تشتري أرض، وهذه الأرض ما عندك القدرة على يعني على دفع المبلغ، تريد أن تستعين بالمصرف. طيب كيفية الطريقة الصحيحة؟ أولا الأصل يا أخي الفاضل أن الإنسان ما يلجأ إذا كان عنده سيولة مثل ما يقولون الآن سيولة ونقد، ما يلجأ إلى الاقتراض ولا يلجأ إلى هذا هو الأصل، وإنما يشتري مباشرة بالذي عنده. لماذا؟ وذلك للنصوص المرهبة من الدين. الدين ذل في النهار وهم بالليل، ولذلك الإنسان يبتعد قدر المستطاع عن الدين. حتى في الأدعية المسلم يدعو يستعيذ بالله تعالى من المغرم، يستعيذ بالله تعالى من يعني من قهر الرجال فيما يتعلق بالديون وغير ذلك. إذا والله الإنسان ما عنده قدرة وأراد أنه يشتري بالطريقة هذه يكون جهة ثالثة تمول له، هذا يجوز بشروط، هذا يسمون المرابحة ويسمون الآن التمويل، ويعني مسألة المرابحة والآمر بالشراء. تأتي إلى المصرف، تأتي إلى شخص، تأتي إلى شركة، تقول والله أنا أريد هذه الأرض، فتقوم هذه الطريقة الصحيحة، يقومون فيشترونها لهم، يتملكونها ملكا تاما، ولا يجوز لهم أن يوقعوا معك عقدا أو وعدا ملزما بالشراء قبل أن تتملك هذه الجهة، وإنما يمكن أن يكون هناك وعد بالشراء لكنه غير ملزم، تدفع ممكن التكاليف العادية البسيطة ما يسمونها بالتكاليف الإدارية فيما لو إذا رفضت. ولذلك لا بد للمصرف أو للشخص أو للشركة أو للمنشأة أو للجهة أنه تتملك هذه العين، بمعنى تضمنها فيما لو إذا حصل الضرر قبل أن تنتقل إليك. أما إذا ألزمت يعني وقعت على عقد بينك وبينهم شراء وهم ما اشتروا، هذا ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فإذا كانت هذه الطريقة يعني بهذه الصورة ما فيها شيء والحمد لله. يعني مسألة الأسهم، أن تقول يعطوني مبلغ، هم أصلا ما يعطونك مبلغ، هم يصير بينك وبينهم اتفاق مثلا في شراء أسهم، أنت تشتري أسهم منهم، يبيعونك أسهم مثلا، وأنت توكلهم في قضية البيع أو أنت تتولى قضية البيع، ما يسمى يعني قضية الموضوع الآمر بالشراء. يعني أنت قمت في يعني أوراق عندهم توكلهم على أن والله أنا اشتريت منكم أوكلكم في البيع، فبشرط أن فعلا هم عندهم الأسهم هذه وليست وهمية، لا موجودة. أو أنك أنت تصرف مثل ما يصنع كثير من الناس، يقول لا، لأنه ما تلبس بالركن، ما تلبس بالركن، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا قام واعتدل وتلبس بالركن وبدأ بالفأرجع، وهذا غلط، هذا يعني بعض العلماء يبطل صلاته. لكن الغالب على الناس الآن حتى أغلب أئمة المساجد يجهلون للأسف أحكام الصلاة، ولذلك قد نعذرهم بالجهل. فأخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا تلبس بالركن خلاص الركعة الثالثة وشرع في الفاتحة، لا يجوز له أن يرجع، لأنه لا يرجع من الركن الأقوى إلى الواجب، لا يرجع من الركن إلى الواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام حصل بأنه نسي، ونسيانه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التشريع، إحنا نحن ما استفدنا هذا إلا من يعني ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما قام إذا ركع الثالثة سبح أصحابه وقالوا سبحان الله، فقال بيدي هكذا يعني قوموا، ثم سجد ليسهو سجدتين قبل السلام. وفاء من السعودية تقول بأنها وجدت حمامة مرمية في الحديقة، تقول أخذتها عن الشمس ودخلتها البيت وحاولت أني أعرضها على التكييف وكذا، 20 يوم ماتت. تقول علي ذنب؟ أنت لك الأجر، من وين الذنب يجيك يا أخت الفاضل؟ أنت أحسنت إليها، وما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. أنت هذه الحمامة أحسنت إليها وأدخلتيها عن الشمس وأدخلتيها عن أو عالجتيها أو شيء من هذا القبيل، وتوفي أو ماتت، ما عليك الشيء يا أخت الفاضل، بارك الله فيك. وفاء تقول بأنها تقوم قبل الفجر بساعة تصلي، ثم إذا أذن المؤذن صلت ركعتين، ثم جلست تذكر الله عز وجل، ثم صلت الفجر. تقول أنكروا علي وقالوا لا، أنت ما يجوز لك بعد السنة الراتبة أنك تجلسين تذكرين الله، لازم أن تصلي الفرض. تقول هل هذا كلام صحيح أم لا؟ أختي وفاء الله يرضى عليك، تشكرين على هذا العمل الصالح، نسأل الله تعالى يتقبل منك ويزيدك حرص، وعظيم جدا وطيب أن يقوم الإنسان قبل الفجر، وهذا كان يعني هذا شأن الصالحين وشأن السلف الصالح وشأن الأنبياء، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والآيات في هذا كثيرة، وهذا هو طريقة النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل. اللي تفعلين هذا شيء عظيم، واحمد الله عز وجل عليه، وحرصي على أن تستكتمي هذا الأمر، استكتمي يا أخت الفاضلة قدر المستطاع، ولا تطلعين عليه أحد، لأن هذا عمل وخبيئة بينك وبين ربك جل وعلا في وقت السحر ما يعلم عنها أي إنسان، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا أذن المؤذن ليس يعني بالضرورة أو الواجب أنك تصلي مباشرة السنة الراتبة، ليس واجبا، السنة الراتبة قبلية تصلينها قبل أن تصلي صلاة الصبح. فأنت بارك الله فيك إذا أذن المؤذن ترددين خلف المؤذن ثم تقولين الدعاء لتنالين شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا ذكرت الله عز وجل بعد الأذان ما في شيء. وإذا صليت ركعتين ثم جلست تنتظرين شوي 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة وتذكرين الله ما في شيء، واللي يقول لك بأن هذا ما يجوز غلطان، غلطان، ما عنده دليل، ما عنده دليل إلا أنه يقيس قياس أو شيء. ولذلك أختي الفاضلة أنا أفضل لك التالي، بعد ما تنتهي من قيام الليل وذكرت الله ودعوت الله ثم أذن المؤذن ترددين خلف المؤذن وتجيبين الدعاء وتجلسين تذكرين الله ما في شيء، وبعدين تقومين تصلين السنة القبلية وبعدين تصلين الفرض. لو صليت السنة القبلية وجلست شوي تنتظرين أيضا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. لكن أخشى أن بعض الناس يا أم محمد يفهم بأنه والله حتى تقوم الصلاة في المسجد، لا ما لك علاقة، أنت صلاتك في بيتك ما لها ارتباط بالمسجد أبدا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منك. أمري من السعودية تسأل تقول بأنها يعني بنتها تدرس وتقوم على تعليمها والكتابة لها، تقول هل هذا غش؟ أمري الله يبارك فيك، هذا من واجباتك، هذه من المسؤولية المناطة بك أنك تعلمين بنتك وتقرينها وتحفظينها. لكن إذا كان والله طلبوا منها واجب، طلبوا منها واجب وتقومين أنت تكتبين عنها الواجب، ما استفدنا شيء، ما استفدنا من التعليم، وتعودين بنتك على الغش وتعودين بنتك على الكسل وتعودين بنتك على التواكل وتعودين بنتك على أنها ما تجتهد في هذا. لا، أنت يعني قريها وحفظيها وعلميها تكتب كذا وتكتب كذا وتراقبينها وتشرفين عليها في قضية الأخطاء، هذا الواجب عليك. أما تروحين أنت تحلين الواجب لها، ما استفدنا شيء، كيف تتعلم البنت؟ هذا غش صحيح. أما قضية والله أنك توجهينها تقول لها اكتبي كذا وامسحي واكتبي، هذا هو الواجب عليك بارك الله فيك. أمريم تقول بأنها يعني عليها كفارة حلف، تقول ما عندي قيمة الإطعام أريد أن أصوم، هل يجب أن أستأذن زوجي؟ هكذا قالت أمريم. أخت الفاضلة، بالنسبة لاستئذان الزوج يكون في النوافل، بالنسبة لاستئذان الزوج إذا كان حاضرا موجودا يكون في النافلة صيام الاثنين والخميس، أما في الفريضة كقضاء رمضان أو النذر الأصل أنه لا يستأذن. لكن لما كان مسألة النذر الوفاء به من حيث الكفارة الواجب موسع، طيب أنك تستأذنين زوجك تقولي لها أنا إن شاء الله بكرة أو الأسبوع الجاي بصوم، يكون عندك علم، ما في مانع، وش اللي يمنع؟ وش اللي يمنع؟ لأن الواجب موسع، الواجب موسع بارك الله فيك، فلذلك تستأذنين زوجك أفضل وأطيب وأزكى. أمريم تسأل تقول أنا ما أحفظ التحيات كلها، جابت مثل ما يعني سمعنا منها قرأت بعض الشيء. يا أمريم الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت واضح أنك تقرأين وتكتبين من خلال ما سألتي سؤالك الأول، تقولين تدرسين بنتك وكذا، كيف تهملين قضية التحيات؟ أنا استغربت سألتك سؤال قلت لك من متى تصلين، تقولين من أنت صغيرة، معقول من أنت صغيرة ما تحفظين التحيات؟ أنا أخشى أن ليست المسألة متوقفة على التحيات، أنا أخشى على الفاتحة، أخشى على الفاتحة، أخشى على بعض الأمور. لذلك يا أختي الفاضلة يجب عليك أن تتقي الله في صلاتك. الله بيسألك أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وبعدين التحيات ما تكلف. أنت الآن حافظ نصف التحيات والنصف الثاني وينه؟ أسهل شيء يعني التحيات من أسهل أذكار الصلاة، وين النصف الثاني؟ يعني ممكن تحفظين قصائد ما شاء الله عليك وتحفظين أنشودات مع بنتك، ولكن التحيات وينها؟ ما يصلح يا أخت الفاضل، اتق الله في نفسك وحرصي من اليوم، من اليوم تحرصين على أن تحفظين التحيات، ولا يجي المغرب إلا أنت حافظتها. وبعدين سهلة، يمكن بنتك الآن تحفظها بالمدرسة، ممكن الآن بنتك في المدرسة تعلمك في التحيات، يعلمونها في المدرسة عندكم ولله الحمد. وبعدين الآن يعني موجود حتى تسجيلات، موجود في اليوتيوب، في تسجيلات موجود، وأنا بقرأ لك عليه وسجلي الآن، الآن سجلي معي وراي واحفظ التحيات بارك الله فيك، ولا يجي المغرب إلا أنت حافظت. من أسهل الأمور التحيات، وتعرفين بأن التحيات بعض أهل العلم يرى بأنه ركن، يعني قول التحيات لله أو الصلاة الإبراهيم ركن من أركان الصلاة، خطر على الإنسان في خطر على صلاته إن ما يجيب التحيات. التحيات هذه التحيات تقولين التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا في التشهد الأول. التشهد الثاني تجيبين هذه في أصح قول أهل العلم كاملة، ثم تضيفين إليها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خلاص، هذه الله يرضى عليك، هذه التحيات أعيدها لك وسجليها بارك الله فيك. التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيك ورضي الله. لا تتساهلين في هذا يا أختي أم ريم. أم ريم تقول عندها وسواس في الصلاة وخارج الصلاة، تقول أقرأ الأذكار، وتقول بأنها سألتني فيما سبق ويعني أرشدتها إلى بعض الأمور، لكن تقول أتخيل أشياء وأسمع أصوات وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة، أنا لا أزيد على ما ذكرت لك فيما سبق، لأني أتذكر الآن لما قلت تذكرت الجواب، ولذلك وصيتك وصية طويلة، وأعتقد بأني قلت لك 1، 2، 3، التزمي هذه الوصية. يبقى عندك مشكلة سماع الأصوات، التهيؤات، ممكن يا أختي الفاضلة تعرضين نفسك أو يأخذك زوجك إلى راقي أو راقية من أهل السنة، من أهل الاتباع، من الذين يريدون الله والدار الآخرة، ممن لا يعني عنده شيء من البدع ولا المخالفات ولا التجاوزات، يذهب بك أو يأتي به إلى البيت، أو امرأة صالحة تقرأ عليك القرآن وترشدك إلى طريقة معينة تتبعينها باستمرار. وأنت يا أختي الفاضلة اجتهدي على نفسك، اقرأي الفاتحة 7 مرات في النهار و7 مرات في الليل بنية الاستشفاء، بنية التطبب. بعض الناس الآن يقول لك أنا والله أقرأ البقرة، من قال لك أن البقرة رقية؟ البقرة ليست رقية، آية الكرسي هي الرقية، البقرة للبيت. عندك بعض الناس الآن يقول لك والله أنا أقرأ القرآن. لا يا أخواني، الرقية مثل الدواء، مثل الدواء اللي يتناول. يعني الآن لو راح شخص للمستشفى أعطوه دواء، ها، كورسات، هذا الدواء يعني لمرض. الرقية كذلك، لما يجي يقرأ الإنسان الفاتحة لا يقرأها قراءة هكذا مجردة، لا، يقرأها بنية الاستشفاء، بنية التطبب، بنية طلب العلاج، يطلب من الله عز وجل بهذه الطريقة، يشوف أثرها في نفسه. الفاتحة لها أثر عظيم في الأمراض العضوية والأمراض الروحية والأمراض القلبية، وهذه مجربة. آية الكرسي، القواقل 3، اقرأيها، اجتهدي على نفسك وستجدين العافية بإذن الله. تفضل أم عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام،
يعطيك العافية.
يعافيك
يا شيخ. بالنسبة حق الزكاة، أنا عارفة أنها تندفع يعني بنفس الوقت وكاملة المبلغ كامل.
أي.
وأنا زكاتي بربيع الثاني، لكن الحين حضرت يعني مرة أرملة وعندها عيال تسجلوا مدارس ومحتاجة، فأعطيتها جزء من الزكاة، فهل هذا يجوز ولا شلون؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن،
يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك، مرحبا. فضل جابر.
السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام،
كيف الحال؟
خير ونعمة.
شيخ عندي سؤال، الله يبارك فيك، عندنا أحد الأخوة عند بنية منغولية من أمراض المتلازمة داون يسمونها.
نعم.
يقول في رمضان يطلع عنها الكفارة الصيام، هل هذا يجوز الشيخ؟ يطلع عنها كفارة، هي مش في عقلها، عقلها ناقص.
اي لكن ما هي ما تدرك يعني عقلها
ما تدرك الشيخ ما تدرك.
ان شاء الله يا جابر.
وشيء ثاني شيخ يقول عندها مبلغ في البنك تاخذه من الحكومة.
اي
هل يجوز ان يبني لها مسجد في هذا المبلغ؟
ان شاء الله يا جابر.
جزاك الله خير، مشكور.
مرحب مرحب، تفضل يا مات الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أريد أن أسأل عن العمرة في المولد النبوي.
العمرة في المولد النبوي؟
نعم.
إن شاء الله يا أمة الله.
الله يجزاك بخير.
أهلا وسهلا. أم أنس. تفضل يا أم أنس.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرة الشيخ أنت وياي مو؟
تفضلي تفضلي، أنت على الهوى.
حضرة الشيخ أريد أسألك سؤال.
تفضلي.
والله يا حضرة الشيخ، لي 14 سنة متزوجة وعندي 4 أطفال، وزوجي هاي 14 سنة حاول وياه يعني يقول لي إلا لازم أعوفك أنت والويلة. حاولت مرة ومرتين وثلاثة وياه ما يفيد، وهسه يقول لي راح نسوي إخلاء أعوفك أنت والويلات، ما أريد الويلات وأخليهم اللتشة. وثاني قلت أسألك عن ياشو راح يكون الإخلاء، هو يقول ما تقربنا منك ولا من الويلات.
أم أنس أنت تقولين تحاولين معه في أي شيء؟
حاولت هاي 14 سنة.
في أي شيء تحاولين؟ في أي شيء يا أخت الفاضلة تحاولين؟
والله ما أحاول وياه، أقول له أش ما تريد أنت تسوي، إذا تريد تتزوج روح. يقول أتزوج
يا أم أنس تزوج. أم أنس
إيه؟
أنت تحاولين معه يصلي يصوم يجيب أولاد يبني بيت، ما عرفنا إيش تحاولين فيه.
أحاول أبدع رب العالمين، يصلي يصوم، ما يهددني بالطلاق يعني يضرب.
يعني أخت الفاضلة يعني بالنسبة لأخلاقه معك غير جيدة، ما عنده حسن خلق معك، ما عندك معاشرة طيبة، هذا هو.
هو هذا.
طيب طيب طيب، يعني أنت الآن تطرحين سؤال كأني أنا عارف موضوعك وأنا ما بعارف. أنت تقولين تحاولين معه، إذا المحاولة اللي فهمت الآن أن الرجل سيء الخلق معك.
إيه والله.
طيب واضح، أبشر يا أم أنس. عندك سؤال ثاني؟
هذا هو بس.
طيب ان شاء الله ان شاء الله.
مع السلامه.
الف سلامه. ام حسام تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اخفض التلفزيون يا ام حسام.
اي حاضر حاضر.
تفضلي
شيخ. انا قبل يعني فتره سالتك سؤال، قلت لك يعني انه انا بسافر عند ابني، وقلت لي انه بيت ابنك مثل بيتك لا بتكسري ولا شيء، بس هل لو سافرت مثلا على مكان تاني اللي هو مش بيت ابني، مثلا قرايبي ولا اختي ولا حدا، يعني هل اكسر ولا كيف بدي اعمل؟ يعني اجمع واكسر ولا ما اعمل مثل بيت ابني؟
ان شاء الله يا ام حسام.
وبعدين عندي سؤال تاني.
إيه؟
انا قلت لك انه يعني انا بالعده وزوجي توفى، وبعدين عندي ولد حكيت لك قصته وقلت لك انه هو يعني هذا، هل النصيب اللي طلع لإله بقدر اعطيه لاخواته؟ يعني انه هو يعني مثلا خايف لو اعطيته يتصرف مثلا بالمبلغ بغير يعني بايش يعني معيش هذا. فانا لو اعطيته مثلا لاخواته، لان هن اخواته مثلا مسؤولين عنه وبيصرفوا عليه وبيساعدوه
وبيعملوا
كل شيء، يعني
يا ام حسام
يعني
يا ام حسام
احط المبلغ عنده.
يا ام حسام نعم. الله يرضى عليك. شوي شوي نعم. شوي شوي حبه حبه.
أيوة.
انت الان كانك تشرحين لي قضيه انا مش ذاكرها، ما اذكرها يا اخت الفاضله.
اكيد.
دقيقه بس، انت قلتي لي الان عندك ولد، ايش مشكله الولد؟
انا مره عندي ولد انه هو كان عنده الغده، وقلت لك انه يعني وضوءه مثلا بفوت يتوضا، بحس انه مرات انه ما بيتوضا صحيح فبراقبه.
لا بس السؤال يا ام حسام. حسام نعم. الولد بعقله؟
الحمد لله بيصلي وكل شيء، بس يعني مش 100%.
لا بعقله.
تقريبا.
يعني لو اعطيتيه 10 دراهم يروح يشتري فيها طبيعي وياتي وعادي يتصرف؟
ايوه. بس يعني مش بعطيه مثلا مبلغ مش كبير يعني.
مثلا
بعطيه مثلا 100 درهم بقول له تصرف فيها يعني عشان اعوده انه يتصرف يشتري يخلي معه يعني لو طلع مثلا يكون معه فلوس.
طيب هيك. طيب انت الان سؤالك تريدين تاخذين حصته ونصيبه وتعطين الاخوان كلهم؟
يعني بقول لك هل حصته ولا لازم اعلمه ولا طيب. لازم انطيل اخواته واقولهم يعني انه هاي
شال يا حسام خلاص واضح ان شاء
لو اني اعطيت لان هن مثلا بديروا بالهن عليه
وبيساعدوا واضح واضح ان شاء الله ابشر. طيب ارجع الى الاسئله. طب ام محمد بارك الله فيها من ابو ظبي. طيب ام محمد تقول بانها يعني هي ضربت مثال وارادت ان توضح من خلال سؤال ذكرت. تقول انا شخص مثلا مسؤول مدير اداره او شيء اصيب بسرطان اصيب بمرض فالناس قالوا هي هذا بسبب ظلمة بسبب كذا. تقول هل هذا الكلام يجوز؟ لا ما يجوز ما يجوز يا أخت الفاضل. أولا بالنسبة للابتلاءات هذه ليس بالضرورة أن يبتلى الإنسان لكونه ظالم أو ليس بالضرورة أن يبتلى الإنسان لكونه مثلا معتدي. على هذه القاعدة إذا الأنبياء ظلمة حاشاهم حاشاهم الله عز وجل ابتلى الأنبياء ابتلى الصالحين ابتلى العلماء يبتلي الله عز وجل ما يشاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ولذلك هذه جانب. الجانب الآخر لا يجوز للمسلم أن يتشفى بأخيه المسلم لا يجوز ويحرم على المسلم أن فعلا يتشفى بأخيه المسلم حتى لو كان مخطئا ظالما حتى لو عنده شيء يقول اللهم عافنا ما يروح يقول يستاهل يستاهل اللي جاه لأنه سوى وفعل وكذا. هذا ليس يعني ورد في الأحاديث لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ما ينبغي للمسلم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم يعني إخوانكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الأمر الآخر ما تدرين أن الله عز وجل حينما ابتلى هذا أراد أن يطهره أراد أن ينظفه أراد أن يكفر عنه الخطيئة والسيئة. فكيف يلجأ بعض الناس إلى مثل هذا؟ الله عز وجل أحيانا قد يختار عبد من عباده خطأ مذنب عنده تجاوزات فيبتليه ليطهره ويبتليه لينقيه. فكيف يأتي الناس وكأنهم يقولون يستاهل اللي جاه؟ فهذا ليس من خلق أهل الإسلام. المسلم دائما يعيش مع إخوانه الآلام والآمال الأفراح والأتراح ولا يحصل في صدره فرح إذا وجد أخا له قد ابتلي ببلية أو بمصيبة وما يدري ما يدري الإنسان بأن هذا بسبب عقوبة قد يكون بسبب محبة الله له. إذا أحب الله عبدا ابتلاه ويبتلى المرء على قدر دينه يعني على قدر إيمانه. وإذا أحب الله عز وجل أناسا أصاب منهم كما جاءت بذلك الأحاديث. فأخت الفاضل نبه هؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله لأن المسائل دين وما يدري الإنسان متى يبتلى بمثل هذا. أم علي من العراق تقول يعني بالنسبة لصلاة الضحى تقول يعني بالنسبة للسور هل في سور معينة نقرأها؟ الجواب لا، ما عندنا سور يا أم علي تقرأينها في صلاة الضحى. الفاتحة وتقرأين ما تيسر معك من القرآن. أم علي سألت طبعا فيما يتعلق بعاشورة من حيث الأكل الذي يأتيهم من حيث الدعوة يدعونهم يعني أناس تقول إذا لم أستجب قد يؤذوني أنا وأولادي وذكرت شيء من هذا القبيل. تقول أنا مضطرة لمثل هذا ما العمل؟ أولا أختي أم علي بالنسبة لعاشورة النبي عليه الصلاة والسلام كان فرضا عليه صيام يوم عاشورة لما كان في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة وبقي صيام عاشورة واجبا عليه حتى فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية. هذا الأمر الأول. ولذلك أصبح صيام عاشورة بالنسبة لنا أهل الإسلام سنة وليس بواجب. أما الفريضة فهو صيام شهر رمضان. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه بأمر الله ولم يصمه متابعة لليهود كما يظن البعض. ولذلك لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون تعجب قال لماذا تصومون؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى، فكان يصومه ويأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث بالنسبة لصيام يوم عاشوراء، يصام اليوم العاشر من محرم، والأفضل أن يصام 9 مع 10، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء، يعني مع العاشوراء. الأمر الآخر بالنسبة لصيام الصيام أو اليوم عاشوراء، ليس عندنا دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من عمل الصحابة وقول الصحابة ولا من قول التابعين ولا من قول الأئمة المتبعين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وبقية الأئمة على أن هذا اليوم يصنع فيه الطعام أو يحتفل فيه مثلا، ما عندنا شيء من هذا القبيل أبدا. ولذلك أنكر العلماء على بعض من ذهب إلى قضية التوسع التوسيع على العيال في هذا اليوم، وقالوا هذا ما ثبت في شيء أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما صامه مجردا هكذا، ووعد من صامه بتكفير ذنوب سنة كاملة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، ما فعلوا هذا الشيء أبدا. ولذلك هذا اليوم لا يصنع فيه أي شيء من الاحتفالات أو الأطعمة أو شيء من هذا القبيل. بالنسبة للحال اللي أنت فيها أخت الفاضلة، إذا تقولين والله أنا مضطرة ومكرهة إلى قضية أني أستجيب وأذهب وآكل، أنت معذورة في مثل هذه الحالة، ما دمت أنك مكرهة، تخشين على نفسك، تخشين على أولادك، تخشين على بيتك، تخشين على يعني نفسك مثلا، يجوز لك هذا، هذا من قبيل الإكراه. ولذلك ربنا جل وعلا يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا فيما يتعلق بقضية الكفر، يعني النطق بكلمة الكفر، فكيف بمثل هذه الأشياء التي هي دون ذلك. فإذا كنت مضطر يا أخت الفاضل أو يعني يغلب على ظنك أو متأكدة بأنك ستتعرضين لأذية شديدة لأنك تعيشين في بيئة أو مجتمع أو أحياء مثلا يمارسون مثل هذه الطقوس وتخشين على نفسك وعلى أولادك، لا حرج عليك في مثل هذا بشرط أن تكرهي هذا في قلبك. أم عبد الرحمن من الكويت تقول أنا زكاتي في ربيع الثاني، تقول جاءتني امرأة أرملة يعني تقول بأنها تريد يعني أمور لأولادها وشيء، تقول ممكن أقدم الزكاة؟ ممكن يا أخت الفاضلة، ممكن أم عبد الرحمن تقدمينها الآن، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ زكاة العباس 2 سنين، يعني قدمها 2 سنين، فما دام وجدت حالة ما في بأس، وإن كان الأفضل لك أن تتصدقي عليها إذا كنت يعني عندك قدرة يا أخت الفاضل وعندك الحمد لله خير، ها تصدقي، لا تغفلين باب الصدقة، وأكيد إن شاء الله أنت من المتصدقات، تصدقي عليه وخلي الزكاة في وقتها، تقول لا والله أنا حالتي بسيطة وكذا وما عندي قدرة إلا والزكاة وكذا، الله يقويك وما في شيء لو بكرتي. جابر يقول بأن واحد من الإخوة عنده بنت منغولية، يقول يعني يطلع عنها كفارة في رمضان، يقول هي في غير وعيها وغير إدراكها، وأيضا يقول عندها مبالغ مالية ممكن أنها يبنى لها فيها مسجد. أولا يا جابر بارك الله فيك، أخبر أخاك بالنسبة لقضية الصيام أو بدل الصيام كالإطعام، هذا يجب على من كان عاقلا بالغا عاقلا بالغا عاقلا، فما دام أن البنت هذه غير عاقلة غير مدركة فهي غير مكلفة، يعني غير مكلفة لا بالطهارة ولا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج، يعني هذه لأن عندنا العقل هو مناط التكليف، فما دام لأن يا أخوي الفاضل أنت قلت لي لا تدرك، في منغوليين يدركون يعني عندهم إدراك بسيط وكذا، في منغوليين لا ما يدركون بالكلية، فأنا سأجيبك على أنها غير مدركة تماما، ولذلك ما عليه أن يطعم عنها بارك الله فيك. وأيضا فيما يتعلق ببناء المسجد أنا لا أنصح، لماذا؟ لأن المسجد يبنى لشخص حتى ينال الأجر والثواب ويجري عليه، هذه غير مكلفة، يعني ها المجنون وفاقد العقل مثلا وهؤلاء يوم القيامة يعني لا يحاسبون على أنهم مكلفين، لا لا يحاسبون، وإنما لهم وضع خاص وردت فيه أحاديث. فالمقصود يا أخي الفاضل المال اللي عنده هذا الأفضل إبقاءه للورثة، يستفيد منه تستفيد منها من المال أمه وأبوها، أيضا أمها وأبوها يستفيدون من هذا المال فيما لو إذا قدر الله انتقلت إلى الدار الآخرة، لأن مثل ما قلت لك أنا موضوع المسجد هذا للأجر والثواب، وهي الحمد لله لم يجري عليها القلم بعد. أمة الله من المغرب تسأل تقول ما حكم العمرة في المولد النبوي؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للعمرة لها ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات المكاني فهي الخمسة أماكن: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق، هذا الخمسة، هذا الميقات المكاني. أما الميقات الزماني فطوال العام، طوال العام، ولذلك العمرة في طوال السنة على مدار السنة، يعني يجوز للإنسان، بخلاف الحج. الحج لا، ميقاته الزماني شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. بالنسبة لفضل العمرة في بعض الأزمان، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على العمرة في رمضان، قال عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عمرة في محرم أو في رجب أو عمرة في مثلا شعبان أو عمرة في شوال، ما ثبت. اللي ثبت عنه أنها أن العمرة في رمضان هي التي ينال بها الإنسان الأجر والثواب. خلاص أم أنس الله يرضى عليك يبارك فيك، انتهى وقت البرنامج. أنت والأخت أم حسام، غدا بحول الله وقوته سأجيب على أسئلتكما في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. موعدي معكم بحول الله وقوته غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.